إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تساءلنا في الأسبوع الماضي لماذا لا نقبل الحق، وأوردنا بعض الأسباب التي تصد الإنسان عن قبول الحق. واليوم نتساءل، إذا اختلطت الأمور وادعى المختلفون كل واحد منهم بأن الحق معه وكثرت الأقاويل، كيف نعرف الحق؟ كيف نميزه؟ بداية أيها الإخوة، ينبغي أن ندرك أن معرفة الحق والتمييز بين الحق والباطل مطلوب في الحياة، بل هو مما سعى القرآن إلى تجليته وحث الناس على معرفته وابتغائه في أكثر من آية. قال سبحانه: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم. ويقول جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. ويقول سبحانه: قل إني على بينة من ربي وكذبتم به، ما عندي ما تستعجلون به، إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. ويقول جل وعلا: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته. ويقول سبحانه: ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ويقول سبحانه: قل الله يهدي للحق. ويقول جل وعلا: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ويقول أيضا جل وعلا: ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا. إذن الحق مما سعى القرآن إلى تجليته وحث الناس على طلبه ومعرفته، ففي معرفة الحق السعادة، وفي معرفة الحق العدل، وفي معرفة الحق الصلاح والفلاح. لكن المهم هنا هو كيف نعرف الحق. معاشر الإخوة، معرفة الحق تستدعي أمرين: الأول يختص بطالب الحق، والثاني يختص بالحق ذاته. أما طالب الحق فيشترط أن يكون صادقا في طلبه. لن يعرف الحق من لم يكن جادا في طلبه، ولن يعرف الحق من لم يكن صادقا في طلبه. فإن الهوى إذا تغلب على الإنسان تاهت بوصلته وحادت عن جهة الحق إلى جهة الهوى. فالإنسان إذا غلبه هواه تراه ضعيفا مسلوب الإرادة، يتبع هواه أينما وجهه. ألم تروا أن القرآن نص على ذلك نصا صريحا؟ يقول جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الهوى بأشكاله: التعصب، المصالح، الظلم، الشهوات بأنواعها، كلها آفات إذا تمكنت تضلل صاحبها عن بلوغ الحق. وهذه الشهوات تفسد القلب وتمرضه. الهوى يفسد القلب، وإذا فسد القلب فلن يوفق لمعرفة الحق، بل ربما استفحل فساد القلب ومرضه مع توالي الفتن والمعاصي حتى يصبح الإنسان كارها للحق. فلو تجلى له الحق فيما لا يتفق مع هواه فإنه يستكبر عنه، لأن قلبه أشرب الهوى، دخل الهوى قلبه دخولا تاما واستقر فيه، وأصبح الهوى جزءا من قلبه، نسأل الله العافية. فلا يعرف الحق إلا من خلال ذلك الهوى، كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفاء، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. إلا ما أشرب من هواه، أي أن هذا الإنسان أصبح هواه هو المقياس الوحيد الذي يعرف به الحق. هذه الفوضى التي تكتنف الإنسان في ميوله ومشاعره ومبادئه فوضى قاتلة، لا يمكن للإنسان معها أن يحترم الحق أو يبحث عنه أصلا، فضلا عن أن يعرفه، وبالتالي يغلب الهوى على حياته ويسيطر عليها، وينقلب شريرا فيظلم ويجني ويكذب ويبتدع ويفتري ويرتكب المحرمات دون أي رادع، لأن قلبه فاسد أفسده الهوى. هذا إذن فيما يتعلق بطالب الحق، لا بد أن يكون صادقا في طلبه، متجردا من حظوظ نفسه والهوى، نابذا للتعصب، نابذا للتعصب، سواء كان التعصب لرأيه الخاص أو لمذهبه أو لطائفته أو لأي شيء آخر. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. بعد تصفية القلب من آفات التعصب والهوى، الأمر الثاني ينبغي للإنسان أن يتقي الله تعالى حتى يعرف الحق، فإن التقوى تسهل على القلب معرفة الحق، ولذلك يقول تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، ويقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي نورا وتوفيقا لقلوبكم تفرقون به بين الحق والباطل كما قال المفسرون. ويقول تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. كلما زاد الإيمان وصقل القلب كلما كان الإنسان أقرب إلى معرفة الحق، والعكس صحيح. ولذلك قال الإمام مالك للشافعي: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. فبعد أن تكلمنا عما هو مختص بطالب الحق، نأتي الآن على ما يختص بالحق ذاته. أيها الإخوة، أي دعوة حتى تصدق لا بد لها من بينة ودليل، وإلا كانت مجرد دعوة، والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء. البرهان أو الدليل إما أن يكون نقليا من كتاب أو سنة صحيحة أو إجماع، أو أن يكون عقليا إذا لم يختص بما هو في الشريعة. والواجب في النقلي التأكد من صحته، وفي العقلي إظهار صراحته وبيان حجته. قال سبحانه: قل هات برهانكم إن كنتم صادقين. فهذا عام في كل دعوة: هاتوا برهانكم. لا قيمة للدعوة إلا بالدليل. تأملوا عندما يطالب القرآن خصومه بالبرهان العقلي الواقعي والبرهان المدون المكتوب أو المسموع. قال جل وعلا: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. طالبهم أولا بالطريق العقلي، أروني ماذا خلقوا من الأرض، وثانيا بالطريق الخطي، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. قال ابن تيمية: الكتاب، أي في الآية، هو جنس الكتب المنزلة من عند الله، والأثارة كما قال من قال من السلف هي الرواية والإسناد، قالوا هي الخط أيضا. ومن هنا قال علماء أدب المباحثة والمناظرة: إن كنت ناقلا فالصحة، أي تأكد من صحة نقلك، أو كنت مدعيا فالدليل، أي إن كان كلامك كلامك فأت بالدليل الصحيح المعتبر من كلامك. ولهذا تجدون كثيرا من أهل البدع يستدل أحدهم على بدعته أمام عوام الناس بنقل ضعيف أو بحديث مكذوب أو بعقل فاسد. الباطنية الرافضة مثلا يكثر عندهم الاستدلال بالمنقول الخرافي والأقوال المكذوبة والضعيفة والأدلة المنافية للمنطق والفطرة والعقل السليم، يشاركهم في ذلك طوائف من غلاة التصوف أيضا. أما أهل الفلسفة والكلام فيكثر عندهم الاستدلال بالأقيسة العقلية الفاسدة والاحتمالات الفكرية الفلسفية. الحاصل أن الحق يعرف بقوة البرهان ومدى صحة ذلك البرهان. ومن أدوات معرفة الحق القراءة المتأنية والاطلاع الغزير. ولقد قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. العلم ثراء وعز، وهو وقاية وحماية من خديعة الباطل. فزيدوا من اكتساب العلم من كل فن، كل بقدر استطاعته. أخيرا أذكر لكم أثرا لأحد علماء الصحابة الأجلاء، معاذ بن جبل رضي الله عنه، حيث جاء في صحيح أبي داود من رواية يزيد بن عميرة قال: كان معاذ بن جبل لا يجلس مجلسا للذكر حتى يجلس، حين يجلس إلا قال: الله حكم قسط، هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة. وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال: قلت لمعاذ: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ما هذه، أي عندما يأتي الحكيم بالعجائب والغرائب، اجتنب. ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع، يعني أن ينوب ويرجع. وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا، فإن على الحق نورا. إذن في هذا الأثر دلالة على أن الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق، ولا يمكن معرفة الحق إلا بالوسائل التي تقدم ذكرها آنفا. وقال معاذ رضي الله عنه: فإن على الحق نورا. هذا النور لا يمكن رؤيته إلا بعد التجرد لله تعالى دون مخالطة حظ أو هوى. فإن القلب إذا تجرد لله تعالى وصدق معه وأخلص لله في العبادة وقصد معرفة الحق بصدق، فسوف يريه الله ذلك النور الذي يعلو الحق. اللهم أنر قلوبنا بالإيمان، اللهم أنر قلوبنا بالإيمان، اللهم أنر قلوبنا بالإيمان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم إخواننا الموحدين في كل مكان، واحفظهم بحفظك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا وإياهم على أعدائنا وأعدائهم. اللهم دمر أعداءنا وأعداء الإسلام تدميرا، اللهم اهزمهم وزلزلهم. اللهم عليك بأعداء الإسلام في كل مكان. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم جنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح شأن أمة الإسلام. اللهم من أرادنا في أمننا أو ديننا بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم رد كيد المنافقين، وأعلي راية الدين، وأصلح ولاة أمور المسلمين، واغفر لنا زلاتنا، وارحمنا، وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا وأموات المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.